قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يتحدث في مقدمة الفتوى الحموية عن سرد إسناد علم الكلام مع شيء من الاستطراد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وجعد كما تقدم هو شيخ جهم بن صفوان، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم وهو الرازي. ونمرود هذا هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين وليس اسم علم، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر أو ملك الأقباط، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. هذه الأسماء كلها يلقب بهذا اللقب من تولى في تلك الجهة أمر الناس وصار ملكا عليهم وليس اسم علم. فكانت السابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك عندما كان جعد يأخذ فلسفته وعلم الكلام من هؤلاء، كانوا إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، علماء السابئين هم الفلاسفة. وإن كان السابئي قد لا يكون مشركا بل يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر أحيانا، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية، أي أثبت الله سبحانه وتعالى للصابئين أو لبعضهم الإيمان كما أثبت لليهود والنصارى. وقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، كفارا بدون إشراك أو كفارا ومشركين. فأولئك السابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا ومشركين، وكانوا يعبدون الهياكل ويبنون لها، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. يريد أن يبين الشيخ إن أصل علم الكلام يرجع لهؤلاء، ثم استطرد وبين مسائل علمية، منها إن الألقاب التي تقدم ذكرها ليست أعلاما ولكنها اسم جنس، ثم إن السابئ فيهم الكفار والمشركون، وفيهم المؤمنون كما أن اليهود والنصارى كذلك. نعم.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إليهم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
فهذه
أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين
والمشركون
والمشركين.
طيب إذن ابدأ من الفلاسفة إلى اليهود والصابئين والمشركين، ينتهي الكلام.
والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومذهب النفاة من هؤلاء من الصابئين والمشركين والفلاسفة إنه ليس له إلا صفات سلبية أو صفات إضافية أو صفات مركبة منهما من السلبية والإضافية. أما الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، سواء كانت ثابتة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا. هذه تسمى الصفات السلبية، ولكن السلوب عند أهل الكلام وعند هؤلاء الفلاسفة نوع آخر غير هذا، بمعنى إن الصفات السلبية الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها، لا يوجد سلب محض في الكتاب والسنة لا يتضمن كمال ضده، لأن السلب المحض لا يكون مدحا ولا كمالا، فصفات الله تعالى كلها كمال. والسلوب التي عند هؤلاء كقولهم: ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصر، إلى آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وليس فيها كمال. وقد تسربت هذه العقيدة إلى المعتزلة والأشاعرة، وتجدون في كتب كثير منهم الآن عندما يفسرون الوحدانية إن الله سبحانه وتعالى ليس بمركب وليس بذي عرض أو جسم، تجدون كلام من هذا القبيل، وربما قالوا: ليس بدم ولا لحم ولا ذهب ولا خشب، كلام يدل على عدم تقديرهم لرب العالمين حق قدره. هذه هي السلوب التي عند القوم، وتسمى الصفات السلبية لأنها واقعة في سياق النفي. أما الصفات الإضافية، الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهمها على فهم غيرها. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرها. ممكن أن نتصور في خارج الصفات مثلا كالأبوة والبنوة. الأبوة لا تتصور إلا بتصورك للبنوة، كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة. هذه تسمى الصفات الإضافية، أي الصفة التي يفهم معناها بالإضافة وبالنسبة إلى غيرها، هذه يقال لها الصفات الإضافية. الصفات الإضافية بالنسبة للرب سبحانه وتعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا: ليس في العلو ولا في السفل. العلو والسفل من الصفات الصفات الإضافية تصورك للعلو يتوقف على تصورك للسفل، وكذلك العكس كما قلنا في الأبوة والبنوة، وليس بمتصل ولا منفصل، ليس بخارج ولا داخل. هذه المعاني المتقابلة التي يتوقف فهم معناها على فهم المعنى المقابل يقال لها الصفات الإضافية. وأما المركبة من الإضافية والسلبية، أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية فتصبح مركبة، كأن تقول ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. قلنا الفوقية والسفل من الصفات الإضافية إذا أدخلت عليها أداة نفي فقلت ليس فوق ولا تحت أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب. هذه هي الصفات التي يفهمها الفلاسفة ومن تأثروا بهم. فكثير أو أكثر علماء الكلام متأثرون خصوصا في صفة العلو بالفلاسفة في هذا الباب، إذا كان أقربهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، بل الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة يستعملون هذه السلوب في حق الله تعالى وهم الأشاعرة، فما بال الآخرين الذين هم أبعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة. وإذا أردت أن تعرف هذه السلوب ارجع إلى المقالات لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تجد الشيء الكثير من هذه الصفات السلبية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. فيكون الجعد على هذا قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة السابئين تمام فلسفته، لأنه أخذ الفلسفة من الفلاسفة اليونانيين، ولكن كمل فلسفته من فلاسفة السابئين عندما دخل حران. وأبو نصر وابن سينا والكندي يعرفون الآن عند الناس بالفلاسفة الإسلاميين، وقد قلنا غير مرة لا فرق بينهم وبين أساتذتهم من اليونانيين، لأن علمهم من اليونانيين. وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية. السمنية طائفة من الباطنيين، وهم المعروفون الآن في القارة الهندية وغيرها بالبوذيين. البوذيون هم السمنيون. بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، الأمور المحسوسة التي تحس إما بالبصر أو بالسمع أو باللمس أو بالذوق، هذه الأمور يؤمنون بها، ما خالف ذلك لا يؤمنون. هذه من فلسفتهم. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والسابئين والمشركين. والفلاسفة الضالون هم إما من السابئين وإما من المشركين، أي من المشركين الفلاسفة. ثم لما عربت
الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال، ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية، وأكثر ما عربت هذه الكتب أو نشطت الناس في تعريبها في عهد المأمون العباسي، وقد صرف أموالا طائلة في شراء بعض خزائن الكتب الأجنبية وترجمتها إلى اللغة العربية، وأدخل على الناس بلاء، بذلك زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة، أي بعد أن قتل الجعد وهلك أو قتل جهم بن صفوان أيضا على خلاف في ذلك، انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، السلف الذين أدركوا زمن الأهواء من التابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة وغيرهم، يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان الذي تولى نشرها قبل أن يهلك. في المئة الثالثة انتشرت بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته من كبار علماء المعتزلة، وكلام الأئمة مثل كلام الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن زميله والإمام أبو حنيفة نفسه والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم. ما على طالب العلم إلا أن يرجع إلى كتب التراجم أو كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين والملل والنحل ليطلع على كلام هؤلاء في ذم علماء الكلام علماء التعطيل. هنا تعليق لا بد منه: الفضيل بن عياض شيخ عالم صوفي كبير، وبشر الحافي كذلك. قد يتساءل بعض طلاب العلم لماذا ينقل شيخ الإسلام من أعيان المتصوفة كلامه؟ الجواب: هؤلاء مثل الفضيل بن عياض والجنيد والتستري وبشر الحافي، هؤلاء أهل علم، علمهم غطى أو خفف شطحات الصوفية، فتركوا تلك الشطحات التي كانوا وقعوا فيها، فصاروا أهل علم يذمون أهل الباطل وينصرون الحق، وإن كان لا تزال في كتبهم بعض ما يدل على أثر التصوف الذي بقي عندهم. فلنعلم بالمناسبة التصوف أول ما بدأ في البصرة بدأ بنوع من التقشف والزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة، هذه بداية التصوف كما قال شيخ الإسلام. بدأ بقوم تقشفوا وزهدوا في زخارف الدنيا وانقطعوا للعبادة، أخيرا دخل دخل عليهم الشيطان لأن للشيطان منافذ على ابن آدم ويدخل على العباد غالبا من باب الغلو. دخل عليهم وزين لهم لبس الصوف وأن يقاطعوا ما عدا الصوف فعرفوا بالصوفية، فكل من لازم الصوف يقال له صوفي، فصار لهم لباس الشهرة الصوف. ولم يقف بهم الشيطان إلى هذا الحد، بل أدخل عليهم الزندقة والإلحاد والغلو في الصالحين ودعوى التفاني في الله إلى درجة وحدة الوجود، فسموا صوفية نسبة إلى لبس الصوف لا كما يقول بعض المتعاطفين معهم إن النسبة إلى الصفاء، وهذا غير صحيح، لأن النسبة إلى الصفاء صفائي، وليست النسبة إلى الصفة كما يزعم، لأن النسبة إلى الصفة صفي، وليست النسبة أيضا إلى الصف الأول كما يقولون، لأن النسبة إلى الصف صفي ولم يبق إلا الصوفي، نسبة إلى الصوف، إلى لبس الصوف. نريد أن نصل إلى ما نريد، إن هؤلاء الذين يستشهدوا شيخ الإسلام كثيرا بكلامهم صار عندهم تعديل في تصوفهم، فلم يبق لديهم إلا نوعا من التقشف والزهد والانقطاع للعبادة، هذا ليس مذموما في ذاته بل هذا مطلوب، أي تخلصوا من الزندقة والإلحاد والغلو الزائد وتقديس الرجال واستعمال الذوق، فصاروا أهل علم. لذلك ينقل شيخ الإسلام كثيرا من كلامهم، ولكنه سوف يمر بنا إن شاء الله قوله إنه ليس كل من ينقل كلامه أنه يقول بقوله، قد يكون بينهم اختلاف، لكن يأخذ الحق ممن قال به سواء كان موافقا له في كل شيء أو مخالفا له في بعض الأشياء. هذا ما ينبغي أن يعرف في البداية، لأنه سوف يمر بنا غير واحد من مشايخ الصوفية، وهم الصوفية المعتدلة الذين لديهم العلم وخفت لديهم الشطحات كما شرحنا. نعم.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام
وإبطاله
رد التأويل
وإبطاله
أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس في وقته في القرن السابع والثامن مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات. ابن فورك أشعري كبير معروف، له كتاب مشكلات الحديث، هناك عنده تأويلات سيئة، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمرو الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، والكتاب موجود ومطبوع، ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي شيخ أبي حسن الأشعري وزوج أمي، وعبد الجبار بن أحمد الهمداني القاضي من كبار المعتزلة المعروفين إمام في الاعتزال، وأبي الحسين البصري معتزلي أيضا، وأبي الوفاء بن عقيل، وهذا حنبلي تأثر بعقيدة المعتزلة وهو من الأقلية الحنبلية التي تأثرت بعقيدة الاعتزال، وأبي حامد الغزالي المعروف وغيرهم. يقول شيخ الإسلام: هذه التأويلات التي يذكرها هؤلاء وموجودة في كتبهم هي بعينها تأويلات بشر المريسي. بشر المريسي زعيم من زعماء المعتزلة، إذن هؤلاء تأثروا به وبأمثاله، والتأويلات الموجودة في أيدي الناس في عهد الإمام أحمد بن تيمية والموجودة الآن في كتب الأشاعرة وفي كتب المعتزلة في هذا الوقت هي بعينها تأويلات بشر المريسي، لا فرق بينها، التي ذكرها في كتابي. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، أي إن هؤلاء فيهم من تأثر ومع ذلك بقي عنده شيء من الخير، يخلطون بين التأويل وبين رد التأويل. منهم الغزالي كثيرا ما يؤول، وتجد أحيانا في بعض كتبه رد التأويل والنهي عن الخوض في علم الكلام. الغزالي يعتار المرء في أمره، إن قرأت له كتابه المظنون به على غير أهله فتجده في صميم الفلسفة. ولعل ابن العربي المالكي عندما حكم عليه أن الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج حكم عليه من خلال كتابه هذا المظنون به على غير أهله، كتاب في صميم الفلسفة اليونانية. وتجد له كتابا الذي هو إلجام العوام عن علم الكلام وفي معناه عدة رسائل يمنع من الخوض في علم الكلام ويمدح منهج السلف ويثني عليه كثيرا ويعترف بأنه هو الحق. وإذا قرأت له في إحياء علوم الدين وجدت خلطا بين هذا وذاك، علما بأن كتابه إحياء علوم الدين كما يقول شيخ الإسلام من أفضل كتبه وأكثرها علما، مع ذلك فيه خلط. وشيخ الإسلام مما فتح الله عليه الإنصاف، الله منحه الإنصاف، قل ما تجد أنه يذكر رجلا فيه خلط ويرجح جانب السلب ويترك الجانب الآخر، لا، يذكر للإنسان ما فيه من خير وشر. لذلك بعد أن أثبت بأن التأويلات التي في أيدي هؤلاء هي بعينها تأويلات بشر المريسي، لكنه بيّن أن في هؤلاء من يرد التأويل ويبطل التأويل أحيانا، والأمثلة واضحة لديكم إذا قرأتم كتاب الغزالي. وكذلك أبو الوفاء ابن عقيل ليس مؤولا صرفا فيه وفيه، وهكذا. نعم،
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب
ليس مؤولا صرفا فيه وفيه، وهكذا. نعم،
فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا وسماه نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من المتأخرين الذين اتصلت إليهم جهته وجهة غيره، ثم رد ذلك الذين
اتصلت إليهم من جهته، يعني فلسفة والتأويل من جهته ومن جهة غيره، ما عندكم من
لا.
من جهته أي نعم من جهته ومن جهة غيره
الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم، ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفرا وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسي، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يصبر وينظر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، يدل على ذلك كلكم عندكم بالواو، ويدل ما في نسخة بدون واو، أحد عنده نسخة بلا بدون واو ما يستقيم الكلام عن وجود الواو. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسي، يدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، يعني من العنوان أعطى الفكرة عن الكتاب، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم وأمكن وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين. الغالب في المتأخرين التقليد وعدم التمكن من المعقولات والمنقولات، وبشر المريسي على ضلاله متمكن في فهم المعقولات والمنقولات. هذه شهادة يشهد شيخ الإسلام بيانا للواقع للخصم العنيد الذين اتصلت إليهم من جهته ومن جهة غيره. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وكتابه موجود مطبوع بحمد الله، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم من الخلف. ثم إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروا المريسية المريسي ومن تبعه أو ظللوهم على حسب ما يظهر لكل إنسان منهم من يصل به الفهم إنه يستحق الكفر، ومنهم من يقف به الفهم دون التكفير إلى حد التضليل فقط، من اطلع على كلام الأئمة في ذلك وعلم أن هذا القول الساري اليوم في هؤلاء المتأخرين في عهد ابن تيمية إلى يومنا هذا ومذهب المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد علم كثير من فطاحل العلماء بعد أن صاروا علماء وأئمة تبين لهم ضلال هذا المذهب فرجعوا فتابوا، ومن تاب تاب الله عليه. ومنهم من تعصب ومنعه منصبه، والتعصب لمذهبه والتعصب لشيوخه وخوف الملامة وحذار المسبة كما قال أبو طالب، واستمر على ما هو عليه. هؤلاء لا عذر لهم، يلحقون بالمريسي في ضلاله وكفره. أي من درس المريسية ثم اطلع على كلام الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم في تضليل وتكفير المريسية، أي عقيدة المعتزلة، ثم وقف موقف التعصب وخاف على نفسه من الملامة أن يلومه الناس بعد أن صار إماما في علم الكلام كيف يرجع، لا فرق بينه وبين أبي طالب الذي قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو طالب لم يمنعه من الإيمان بالله تعالى إلا خوف الملامة وحذار المسبة من قومي، كيف يبين دين عبد المطلب؟ وكثير من الذين يتضح لهم الحق وأن منهج السلف هو المنهج الوحيد الحق وتعصب مع ذلك وبقي في تعطيله لصفات الله تعالى، ينطبق عليه هذا المعنى. وقليلا ما تجد من يرجع، قليل جدا فيما مضى وفي هذا الوقت. وأقرب مثال لدينا ممن هداهم الله وتاب عليه الشيخ خليل الهراس صاحب شرح العقيدة الواسطية الذي تاب ورجع بعد أن تخصص في علم الكلام وفي الفلسفة، وكان يريد أن يرد الرد على أن يكتب الرد على ابن تيمية، ولكن بعد دراسة كتبه فتح الله عليه وأدرك أنه فهم الإسلام من جديد كما حكى لنا مشافهة، وتاب الله عليه فأصبح من أتباع السلف الصالح وختم الله له ذلك فيما نعلم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. ثم يقول شيخ الإسلام: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب. البسط هنا باللغة العربية القديمة لا بلغتنا اليوم، كلمة بسيط أصبحت الآن مغيرة، هذا شيء بسيط يعني شيء يسير في لغة اليوم. البسط بمعنى التوسع، والفتوى لا تتحمل البسط أي التوسع في هذا الباب، وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور. والعاقل يسبر وينظر، يسبر بالباء أي يختبر فينظر فيفكر. نعم.
وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن اللالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمرو بن عبد البر
أبي عمر بن عبد البر،
والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد المعسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد ابن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل ذلك لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاه لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
سرد شيخ الإسلام أسماء جماعة من السلف وأتباع السلف الذين ذكروا كلام السلف في هذا الباب، ولسنا بحاجة إلى إعادة السرد، ولكن ننبه على بعض الكتب التي فيها بعض الأشياء فيها دخن، من ذلكم الأسماء والصفات للبيهقي، يؤخذ بحذر لأن الكتاب فيه أحيانا بعض التأويلات، وكذلك كتاب الحيدة لعبد العزيز قد يتأثر أحيانا في أثناء المناظرة ويوافق المعتزلة على أن الأسماء لا تدل على الصفة كما فعل ذلك في السمع والبصر. وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد سرد هؤلاء مع كتبهم، وفي بعض نسخ الحموية ترجمة موجزة لكل واحد من هؤلاء، وفي إمكانكم أن ترجعوا إليها، نسخة التي عليها تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة في تلك النسخة ترجمة لأمثال هؤلاء جميعا فردا فردا، ترجمة موجزة. ويقول الشيخ وعندنا من الدلائل السمعية، الدلائل السمعية هي الدلائل الخبرية والدلائل النقلية، أي أدلة الكتاب والسنة يقال لها أدلة سمعية، ويقال لها أدلة خبرية، ويقال لها أدلة نقلية. هذه الألقاب الثلاثة ألقاب للأدلة المأخوذة من الكتاب والسنة، أي المسموعة عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، والمنقولة عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، هذا معناه. والعقلية معروفة ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، لأن الكتاب كما تعلمون عبارة عن جواب ورد عن جواب رسالة وردت عليه. ثم يقول الشيخ رحمه الله وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، ما أراد الله أن ذكر الشيخ تلك الشبهات، وكان ذكرها نافعا جدا، لأن لشيخ الإسلام موقف فذ جدا عند مناقشة جهابذة علماء الكلام، وكان يناظرهم وهو يشفق عليهم، وأحيانا يقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، صاحب شفقة ورحمة عليهم وهو يناقشهم لأنه يعلم أن لديهم شبهات. ما منعهم من اتباع الحق إلا الشبهات، وهذه الشبهات قد تصل أحيانا إلى درجة أنهم يعذرون. ويقول شيخ الإسلام: كثيرا ما يكرر في أثناء مناقشتهم قصة الإسرائيلي الذي قال لأولادي لما حضرته الوفاة: فإذا مت أنا فحرقوني واسحقوني وارموني في اليم، لأن الله إن قدر علي سوف يعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. يقول: أخشى إن الله يقدر علي لو دفنتوني فيعذبني عذابا لم يعذب أحدا من خلقي. يستدل شيخ الإسلام بمثل هذه القصة أن الإنسان قد يعذر بجهله في أصول الدين، لأن هذا الإسرائيلي خاف من الإسراف الذي أسرف على نفسه، خاف من ربي، بدليل إن الله سبحانه وتعالى بعثه، الحديث في صحيح البخاري، فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي. إذن قد يجتمع بين الخشية من الله والإيمان بالله وبين الجهل أحيانا بعد أصول الدين، جهل شمول قدرة الله تعالى وأن الله قادر على أن يبعث من فعل به مثل الذي فعل به أولاده، ومع ذلك عذره الله فغفر له. يقول شيخ الإسلام: كثيرا ما يكرر في مجالسه مثل هذا الحديث. وهنا يقول رحمه الله: وأنا أعلم أن المتكلمين النفاء لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير في إمكان أن يرجع إلى كتب القوم وماذا يقولون. وبالاختصار نعلم شبهة الأشاعرة في نفيهم مطلقا شبهة واحدة، وهي محاولة التنزيه. يقولون: لم نؤول ما أولنا إلا لأجل التنزيه. وكانوا يحسبون أن إثبات هذه الصفات يوقعهم في التشبيه. إذن هذه تعتبر شبهة، وخصوصا بالنسبة لصغار الطلبة الذين ليس لهم باع في هذا الفن، إذا وجدوا عند شيوخهم أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تشبيه الله تعالى، ويرون من التنزيه تأويل الصفات الخبرية كلها. هذا مثال من الأمثلة، ومن أراد أن يطلع على شبههم يمكن الرجوع إلى كتبهم. وهذه الطائفة من أقربهم كما تعلمون إلى منهج السلف، وكتبهم منتشرة لكبار طلبة العلم الذين تثبتوا من فهم منهج السلف. عليهم أن يرجعوا إلى كتبهم ليعرفوا شبههم لعلهم يعذرونهم أحيانا. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، التأويل ما حكم، ما معنى عطف التأويل على التعطيل؟ التأويل غالبا يلزم منه التعطيل، ولفظة التعطيل تشمل المؤولة والنفاة، والتأويل لا يشمل جميع المعطلة، لأن المعطل إما معطل ونافل لجميع الأسماء والصفات، أو نافل لجميع الصفات مع إثبات الأسماء، وكلهم يطلق عليهم معطلة. والمؤولة من الأشاعرة كذلك يطلق عليهم معطلة، لأنهم في حال تأويلهم وصرف الصفة عن ظاهرها قد عطلوا ما يليق بالله تعالى. إذا كان ذلك مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود على ما تقدم التفصيل، فكيف تطيب نفس مؤمن بعد أن يعلم ذلك، بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم من الصالحين. وأنا متأكد إن صغار طلبة العلم الأشاعرة لم يعلموا هذا العلم أبدا، هذا السند لا يعلمون، وأصل عقيدتهم يرجع إلى المغضوب عليهم والضالين لم يعلموا، بل منتهى علمهم إن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه المسلمون الأولون، هذا منتهى علمهم لا يعلمون غير هذا. ولو علموا هذه التفاصيل التي علمتموها لما باتوا على هذه العقيدة ليلة واحدة بتوفيق الله تعالى، ولكن القوم يجهلون تماما. نعم، فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.